بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني، نفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في السفر يوم الجمعة لا سيما لأمر مهم كالجهاد. وقال عبد الله بن الرواحة رضي الله عنه: تخلفت للجمعة عن سرية كان النبي صلى الله عليه وسلم عينني فيها، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما خلفك عن أصحابك؟ قلت الجمعة معك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم. وكان عمر بن عبد العزيز لا يرسل له رسولا قط في يوم الجمعة خوف فوات الجمعة رضي الله عنه. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة رجلا يقول: لولا الجمعة لسافرت اليوم. فقال له: اخرج لسفرك فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. وتقدم في باب آداب المساجد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم مسافرين يعني عازمين على السفر فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. فصل في عدد الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة. وكان أبو أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة واجبة على 50 رجلا وليس على ما دون 50 جمعة. وكان ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا 4. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في بقيع الخصمان. قيل لكعب: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. فجمع بنا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. قال شيخنا رضي الله عنه: والظاهر أن العدد المذكور ليس بشرط، ولو كان أسعد وجد دون 40 لجمع بهم وأقام شعار الجمعة بدليل الحديثين قبله، فهي واقعة حال. ولذلك اختلفت مذاهب العلماء في العدد، فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن الجمعة تصح من 1، وذهب إبراهيم النخعي وداود وأهل الظاهر إلى أنها تصح من 2، وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري رضي الله عنهما إلى أنها تنعقد ب4، أحدهم الإمام. وذهب الإمام الليث بن سعد ومحمد وأبو يوسف إلى صحتها ب2 مع الإمام، وذهب عكرمة إلى صحتها ب7، وذهب ربيعة إلى أنها تصح ب9، وفي رواية عنه ب12، وذهب إسحاق إلى صحتها ب13، أحدهم الإمام. وذهب مالك إلى صحتها ب20، وفي رواية ب30، وذهب الشافعي إلى صحتها ب40، أحدهم الإمام، وفي قول له 40 غير الإمام، وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة. وذهب الإمام أحمد إلى صحتها ب50، وذهب طاووس إلى صحتها ب80، وذهب بعض علماء الحديث رضي الله عنهم إلى صحتها بجمع كثير من غير حصر. قال: ومن تأمل ظواهر أدلة الشريعة كلها وجدها تشهد لوجوب إقامتها بجماعة يظهر بها شعار الجمعة في كل مصر وبلد وقرية بحسبها من غير عدد مخصوص. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل صلى الجمعة في بستانه فرادى، فقال: لا حرج إذا قام شعار الجمعة بغيره رضي الله عنه. قال شيخنا رضي الله عنه: إنما شدد الشارع صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون في حضور الجمعة وعدم صحتها فرادى من غير حضور الجماعة، خوفا أن يتساهل الناس في الحضور فيصلوا فرادى فلا يقوم للجمعة شعار، فسدوا الباب بذلك، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة، وكما قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وغيرهما من الأحاديث. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اللهم صل
وسلم على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك وبداية كلماتك
كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك وبداية كلماتك
كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وصفة سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن في خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيتكلم الشيخ رضي الله عنه في الأحاديث المتعلقة بالجمعة عن السفر في يوم الجمعة لمن تجب عليه الجمعة ويذكر الرخصة لمعذور أو قائم بحق وذلك أن من وجبت عليه الجمعة فأما إذا جاء وقت الزوال ووقت الأذان الأول جاء وقت الزوال فيحرم سفره بالاتفاق إلا لموضع يصلي فيه الجمعة وإلا لا يخرج. وأما ما قبل الزوال من بعد الفجر يوم الجمعة فهو محل الاجتهاد والخلاف بين أهل العلماء. أما إذا قد زالت الشمس فيحرم بالاتفاق أن يسافر إلا لأداء جمعة في طريقه. وما عدا ذلك فقال جماعة من العلم بالكراهة وقال الشافعية بالحرمة يحرم أن يسافر بعد طلوع الفجر إلى أن الجمعة مربوطة باليوم واليوم من طلوع الفجر ولأنه يجب على من ليست الجمعة في قريته أن يسعى لها من بعد الفجر. إذن فمن بعد الفجر لا يسافر من وجبت عليه الجمعة. قال المالكية والحنابلة يكره قال الشافعية يحرم إلا أن يصليها في طريقه أو أن يخاف فوت رفقة يستوحش برفقتهم ما نحو ذلك من الأعذار وإلا فيحرم عليه السفر ويكره عند المالكية والحنابلة ما قبل الزوال من بعد الفجر فبعد فجر يومها مكروه وبعد الزوال محرم. قال الشافعية الحرمة من بعد الفجر إذا طلعت الفجر على من وجبت عليه الجمعة وهو في بلد تقام فيه الجمعة فلا يجوز له أن يسافر إلا أن يصليها في طريقه أو أن يخاف فوت رفقة ونحو ذلك. إذن ذهب إلى الكراهية المالكية والحنابلة ورأى الحنفية أن السفر جائز قبل الزوال فأما بعد الزوال فيكره كراهة التحريم يحرم وأما قبل الزوال فلم يروا فيه باسا. وعليه ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله كان صلى الله عليه وسلم في السفر يوم الجمعة لسيما لأمر مهم كالجهاد. وقال عبد الله بن رواحة تخلفت للجمعة سسرية هياهم صلى الله عليه وسلم فمشوا ولكن احتمال مشيهم أن يكون من الليل لا من فجر الجمعة أو من مساء الخميس ولكن هو قال أنا أدرك غدا الجمعة مع رسول الله وبعد الصلاة معه سأذهب وألحق بالجيش وكان قد اكتب معهم. فلما رأى صلى الله عليه وسلم في الجمعة سأله ما خلفه لماذا تخلف ما خلفك عن أصحابك قال أدخلت من أجل أدرك الجمعة معك. قال هم بمشيهم هذاك ارتقوا مراقي مع تحصيلها أنت لأنهم امتثلوا الأمر وقاموا بها. فلو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم، لأنهم أمروا بذلك ومشوا. تصلح لك اجتهاد من رأسك تتأخر من أجل تدرك الجمعة. أنا الذي أمرتهم يخرجوا بتدرك الجمعة معي، امتثل أمري أفضل لك. وكان ذلك فهكذا علم سيدنا عبد الله بن رواحة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز لا يرسل أي رسول له قط في يوم الجمعة خوفا أن تفوته الجمعة، فما يرسل أي أحد بأي رسالة إلى أي مكان في يوم الجمعة. يرسلهم الخميس يرسلهم بالسبت، في يوم الجمعة ما يرسل أحد من العاملين معه إلى من غلمانه إلى أي مكان خشية أن تفوتهم الجمعة. يروى في الخبر من سافر يوم الجمعة، وفي رواية ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه. وذكروا عن متهاون يذهب إلى الصيد في يوم الجمعة ويترك الجمعة، وأنه استمر على ذلك مدة فخسف الله به الأرض يوما، فبقي أثر رأسه ورأس الفرس الذي يذهب يصيد عليه على ظهر الأرض، والباقي في بطن الأرض، بقي عبرة خسف الله به. يعتبر الناس به لكونه يتعمد السفر في يوم الجمعة ويترك الجمعة ويذهب إلى الصيد. لا إله إلا الله. وسمع عمر بن الخطاب مرة رجل يقول لولا الجمعة لسافرت يوم، قال اخرج لسفرك فإن الجمعة لا تحبس عن سفر، وهذا يوافق مذهب الحنفية. وتقدم في باب آداب المسجد قوله إذا كنتم مسافرين يعني عجم السفر فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وبذلك اتفقوا أنه إذا قد دخل وقت الزوال جاء وقت الأذان الأول فيحرم على من وجبت الجمعة أن يسافر في هذا الوقت سواء. يقول فصل في عدد الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة، وأن مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل أنهم 40، والأربعون لابد أن يسمعوا الخطبة وأن يصلوا، ولا يضر أن يكون فيهم أصم، لكنه يكون لحيث لو لم يكن أصم لسمع معهم. الوجوب كذلك وجوب رفع صوت الخطيب بحيث يسمع 40، ولا يضر سمم الخطيب باتفاق، لأن الخطيب يدري ماذا قال، ما يضر سممه باتفاق. والمعتمد إذن أنه لا يمنع السمم صحة انعقاد الجمعة به، فتنعقد جمعته بحضوره وإن لم يكن يسمع الكلام. والتأكيد على الاستماع للخطبة ثابت، وأن حتى من عبث ولو بحصاء لغى وبطل ثواب جمعته، والخطيب يخطب. ولو قال لأخيه الذي يتكلم صح أو اسكت لغى، فينبغي الإنصات للخطبة ولا يشتغل بأي شيء. وأما الذي ينظر الجوال والخطيب يخطب فهذا بعد بعيد عن الجمعة ومقصودها، وفاته الثواب كله، وربما تعرض للإثم. فيجب ألا يشتغل بشيء. قالوا أهل الفقه حتى لو عليه قضاء صلاة ما عاد يجوز يقضيها في هذا الوقت، بل يستمع للخطبة ويقضي بعد الصلاة. فسعوا إلى ذكر الله الخطبة الجمعة وذر البيع. يقول قال الإمام مالك 12 تنعقد بهم الجمعة، وقال الحنفية إذا كانوا في مصر وقامت الجمعة بثلاثة فأكثر كفى. قال أبو حنيفة 3 غير الإمام، وقال صاحبي الإمام أحد الثلاثة، الإمام أحد الثلاثة. يقول كان أبو أمامة الضعان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة واجبة على 50 رجلا وليس لما دون 50 جمعة. أخرج الطبراني بن مجمع فيه جعفر بن الزبير ضعيف. نعم، ولكن أيضا ثبت أنه صلى بهم في بني سالم بن عوف وكانوا 40. وكذلك استدلال إمام مالك على أن الذين بقوا معه في الخطبة، وكانت الخطبة بعد الصلاة يوم جاءت العير وخرجوا وبقي 12. قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا 4. وهذا قول من قال أنها تلزم أهل القرية ولو كانوا 4 نفر، ولكن القول المتوسط قول الإمام مالك أنه 12، وفيها أقوال متعددة إلى 15 قول في من تنعقد بهم الجمعة. فإذن عند الشافعية والحنابلة لا يقل المجمعون عن 40 رجلا، 40 بالغين عقال أحرار تنطبق فيهم شروط وجوب الجمعة على 40 كلهم، ولا يعد منهم الصبيان ولا النساء، ولا يعد منهم المقيمون غير المستوطنين، بل لابد مستوطنين. ويقول المالكية اشترط حضور 12، فيحضرون الخطبة ويحضرون الصلاة، فلا بد أن تكون الجمعة جماعة، واضح. إلا أن الشافعية قالوا الجماعة في الركعة الأولى واجبة، في الثانية سنة، فإذا لو نووا المفارقة في الركعة الثانية وسلموا صحة الصلاة إذا قد أدركوا الركعة. ولما جاء في الحديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. وعلى هذا أيضا يأتي من جاء واقتدى بالإمام ولم يدرك إلا ركعة واحدة فإنه يكون مدركا للجمعة، فإن أدرك أقل من ركعة فالجمهور قالوا فأتته الجمعة فليكمل ظهرا. قال الحنفية إذا أدرك جزء من صلاة الإمام مهما كان ولو قل ألحق الجمعة، أدرك الجمعة فيصلي الجمعة. يقول وقال كعب بن مالك رضي الله عنه أول من جمع بنا أسعد بن زرارة، وكان إذا خرج الجمعة يترحم على أسعد بن زرارة لما توفي في بقيع الخصمان مكان لهم. قيل لكعب كم كنتم؟ قال 40 رجلا، فجمع بنا قبل ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. وهذا يدل على أن وجوبها كان أيام قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لم يتمكن هو من إقامتها بمكة المكرمة. ثم يقول الظاهر أن العدد المذكور ليس بشرط، ولو كان أسعد وجد دون 40 لجمع بهم وأقام شعار الجمعة بدليل الحديثين قبله هي واقعات. لذلك اختلفت مذاهب العلماء في العدد. ذهب ابن عباد عندي أن الجمعة تصح من الواحد، هذا غريب، ما عاد الجمعة هذا فرد، فردة ما مذهب إبراهيم النخعي وداود الظاهر لأنها تصح من 2، وهذا غير معتمدة. والمذاهب الأربعة ما بين 12 و40 وأقلها 3 عند أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمه الله، لأنها تنعقد بأربعة أحدهم الإمام. مذهب الإمام الليث بن سعد محمد وأبو يوسف صاحبي أبي حنيفة إلى صحتها ب2 مع الإمام، يعني 3 الثالث الإمام. ذهب عكرمة إلى صحتها ب7، أبو ربيعة تصح ب9، في رواية عنه ب12، ذهب إسحاق لسعده ب13 أحدهم الإمام، أبو مالك لسعده ب20 مشهور عنه 12 في رواية ب30، أبو شافعي لسعده ب40 أحدهم الإمام، وهو أيضا قول الإمام أحمد يقوله 40 غير الإمام، بقى عمر بن عبد العزيز وطائفة لسعده ب50 والمعتمد عندهم 40، وذهب طاووس إلى سعده ب80 بعض العلماء يدعون إلى سعادة بجمع كثير من غير حصر. فهذا رواية عن الإمام أحمد أنها 50، والرواية المشهورة عنه أنهم 40، وعن عبد الجنة 80، وقيل جمع كثير غير مقيد. ومن تأمل ظواهر أدلة الشريعة كلها وجد شد وجوب إقامتها بجماعتين يظهر في أشعار الجمعة في كل مصر وبلد وقرية بحسابها من غير عدد مخصوص. وعلى هذا كان أفتى الإمام أحمد بن زين الحبشي عندنا للقراء أنهم إذا بلغوا 12 صحت منهم الجمعة، ثم أن من أرادوا إذا كانوا دون 40 أن يعيدوا الظهر اعتياطا فلهم ذلك، وإلا كفتهم الجمعة. وكان عليه العمل في كثير من القرى البادية أنهم إن تجمعوا فكانوا 40 من أهل البلدة اكتفوا، إذا كانوا أقل من ذلك يعيدونها ظهرا، يصلون الجمعة أولا لإقامة شعار ثم يعيدونها ظهرا. قال: وقد سئل ابن عبد الرحمن رجلا صلى الجمعة في بستانه فهذا قال: لا حرج إذا قام شعار الجمعة بغيره، إنما شدد شعر الخلفاء الراشدون في حضور الجمعة وعدم صعد أفرادها من غير حضور الجماعة خوفا من يتساهل الناس في الحضور فيصلوا فرادا فلا يقوم للجمعة شعار، فسدوا الذبابة بذلك. كما رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة، وكما قال: لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، وغيرهما من الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
عباس رضي الله عنهما: من فض الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا أو 8 رهط، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركوه معهم، وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها الآية. وفي رواية أن هذه الآية نزلت في انفضاضهم في الخطبة. قال شيخنا رضي الله عنه: ولعل بعضهم انفض في الصلاة وبعضهم في الخطبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأول جمعة جمعها بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المسجد الذي في بطن وادي بني سالم، فهي أول جمعة جمعت بالمدينة، لأنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يوم الاثنين فأقام الثلاثاء والأربعاء والخميس في بني عمرو بن عوف وأسس مسجدهم، ثم خرج من عندهم فأدركته الجمعة في بني سالم فصلاها في مسجدهم.
فلم يزل الآن اسم المسجد مسجد الجمعة بين قباء والمدينة المنورة، وهو المسجد الذي أسسه لهم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الجمعة فيه، أول جمعة صلىها بعد هجرته، فلا يزال اسمه مسجد الجمعة. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأول جمعة جمعت في مسجد رسول الله
بعد مسجد رسول الله
صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بقرية من قرى البحرين يقال لها جواثا، وهي أول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع الناس إلى الحق بعد الردة في زمن أبي بكر رضي الله عنه، والله أعلم.
أيوة، يقول هذه أول جمعة بعد مسجد بعد الجمعة اللي أسسها صلى الله عليه وسلم، أول جمعة جمعت في الأقطار بعد جمعته صلى الله عليه وسلم جمعة هؤلاء في قرية جواثة متصقة بالأحساء، لأن الأحساء وفيها عدد من قبور الصحابة. أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد الزان بعد جمعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد عبد القيس هؤلاء بقرية من قرى البحرين، يقال لها البحرين، الأحساء وما حولها كان كله يقال لها البحرين، يقال لها جواثا، وهي أول قرية قامت الجمعة بعد رجوع الناس إلى الحق بعد الردة. كذلك لما حصل ما حصل من الشتات بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وقام سيدنا أبو بكر الصديق فبادروا بإعادة الجمعة في هذا المسجد، الله أعلم. فاتحا يكتبنا في ديوان أهل الصلاح والفلاح والنجاح والفوز والسعادة والاستقامة، تعفنا بأنواع المنن والمواهب والكرام، ويقينا الأسوى والأدواء، ويصلح السر والنجوى، ويحققنا بحقائق التقوى، ويصل أحوال المسلمين في المشارق والمغارب، يدفع عنهم جميع البلايا والآفات والآحات في الظواهر والبواطن، يختمنا بكم الحسنى وهو راض عنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة.